الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أصحاب الفضيلة المشايخ، طلاب العلم، أيها الحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينظم إخوانكم في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامتة، الدورة العلمية 12 للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله لهذا العام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتبدأ هذه الدورة بمحاضرة افتتاح لعلم من أعلام الدعوة ومن كبار طلاب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه. وعنوان المحاضرة: عقبات في طريق العلم. وقبل البدء في المحاضرة، هناك كلمة لمدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال الشيخ محمد بن هادي المدخلي، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب الفضيلة والمشايخ الكرام وطلبة العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأسأل الله تعالى أن يبارك في جمعنا هذا، وأن ينفع بهذه الدورة العلمية التي تسهم بنشر العلم الشرعي، ويقوم عليها رجال أفاضل من أهل العلم والمعرفة، هكذا نحسبهم والله حسبنا جميعا. كما نسأله تعالى أن يبارك في جهودهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم. أيها الحفل الكريم، هذه الدورة المسماة بدورة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله هي في عامها 12، يشرف عليها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وهي من البرامج الدعوية النافعة يجتمع فيها طلبة العلم من ذكور وإناث في المنطقة وخارجها، وهذا بفضل الله تعالى علينا وعليهم. نشكر الله تعالى على نعمه المتتالية في هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، التي تقوم بفتح حقول العلم للناس في المدن والقرى والسهل والجبل وفي كل مكان، وذلك لأهمية العلم في تقدم الأمم وحضاراتها. معاشر طلاب العلم، أوصيكم ونفسي بالإخلاص في طلب العلم واحتساب الأجر في رحلتكم ووجهتكم لطلب هذا العلم، وما أعظم فضل العلم وبركته على طلابه وطالباته. كما أوصيكم بتنظيم أوقاتكم والجد في الطلب والمداومة عليه، والعناية بقراءة الدروس وتقييد الفوائد، والسؤال عما أشكل حتى تعودون من هذه الدورة بفائدة عظيمة بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء. كما نسأل الله تعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لكل خير، وأن يجزيه خيراً على ما يقدم من جهود طيبة في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله. والشكر موصول لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة ومساعديه الكرام وأهل الدعوة إلى الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومع محاضرينا فضيلة الشيخ محمد بن هادي، فليتفضل حفظه الله ووفقه وفتح عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرني كثيراً أن أشارك إخواني الكرام وأبنائي الأحبة في هذه الليلة المباركة التي ينطلق فيها هذا المنشط، منشط العلم في هذا المسجد الذي عمر بالعلم وقام فيه علم من أعلام أهل العلم. وقام فيه جبل من جبال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت به المنطقة وذكرت به هذه البلدة وذكر به في العصر الحديث قومه، وهذا من بركة العلم على أهله. ذلكم الجبل هو شيخنا العالم الفقيه المحدث الأثري الداعية إلى الله، شيخ جل مشايخنا وشيخنا في الوقت نفسه، ونحمد الله أن متعنا ومد في عمره حتى أدركناه، فألحقنا نحن الأصاغر بالأكابر وتعلمنا على يديه العلم والعمل والأخلاق والآداب، فما رأى كمن سمع، تعلمنا ذلك على يديه رحمة الله عليه، فقد كان آية في الصبر والتحمل والبذل والعطاء والمحبة لطلبته وقصاده والحدب عليهم ومواساتهم والنصيحة لهم وحياطتهم برعايته وعنايته بعد الله وتفقد أحوالهم. كل كلمة أقولها مما سمعتم بحروفها وأنا أعرف ماذا أقول فيها عنه تماما، فقد جمع الله فيه صفات أو صفات متفرقة في رجال متعددين، فرحمه الله تعالى وغفر له وضاعف مثوبته وجزاه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة السلفية خير الجزاء. أقول يسرني في هذه الليلة أن أشارك إخوتي وإخواني وأبنائي جميعاً في هذا المنشط العظيم، ألا وهو ما ترونه وسمعتموه مما يسمى بالدورات العلمية التي تحمل اسم شيخنا الجليل رحمه الله. وأنا لا أحب أن أقول دورة فلان، فالرجل لا تأتيه الدورة. هذا الذي ترون من آثار دعوة شيخنا رحمه الله المباركة، فنجتمع في هذه الليلة وفي سنوات مضت، آسفني جداً أن لم أكن مشاركا معكم فيها، ولكن عزائي في أن من كان قائما معكم فيها هو خير مني وأوسع علما مني وأكثر نفعا مني، وأنا أشارك بجهد المقل. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة في الله، إن هذا الشرف العظيم الذي شرف الله به سبحانه وتعالى من أراد أن يشرفه، أعني العلم، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى جد واجتهاد، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى جد واجتهاد. فأما الصبر ففي تحصيله أو على تحصيله، وأما التضحية فببذل ما هو دونه لأجله، وأما الجد والاجتهاد فاستفراغ الوسع والطاقة في تحصيله. إخوتي الأحبة، الله جل وعز قد نوه بشأن العلم وعظمه ورفع منزلة أهله، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم نوه بشأن العلم وعظمه ورفع منزلة أهله. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول هم الذين يتذكرون حينما يسمعون مثل هذه الآيات. إنما يتذكر أولو الألباب، وتذكر أولي الألباب يكون بفهم الخطاب وحسن الجواب، أما فهم الخطاب فمعرفة ما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن الجواب بالامتثال. فإن كان الأمر طلباً يريد حصول الفعل بادر، وإن كان الأمر طلباً يمنع كف، فهذا هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب. أما الذي يسمع الخطاب ولا يحسن الجواب فهذا يمر الذي يلقى على سمعه وهو لا يستفيد منه كمر السحاب، يمر سريعا وهو يحسبه بطيئا فلا ينتفع به ولا يحس إلا وقد مضى عليه الوقت لم يستفد منه. إن هذا العلم الذي شرف الله جل وعلا أهله وامتن به على من أراد من عباده يجب أن يسعى إليه بالجد والعزم، وذلك لأنه عنوان الخير، والمرء دائما إذا سمع بالخير سارع إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فإنه يجب على المخاطب أن يحتفل بهذا الخطاب وأن يحتفل للعلم ويمضي إليه سريعاً ويجتهد في ذلك غاية الاجتهاد، فإن المرء لا يدري متى يفجأه الأجل، وإذا كان الأجل قد غيب عنه فإن العاقل يستعد للأجل بصالح العمل، والعمل لا يكون صالحاً إلا إذا اجتمع فيه أمران: الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. والعمل الصالح لا سبيل إلى معرفة صلاحه إلا بالعلم، فإنه به يعرف ما أوجب الله عليه وما نهاه الله عنه وما ندبه إليه وما كرهه له وما أباحه سبحانه وتعالى، فيسارع إلى الواجبات فيبادر إلى الواجبات ويسارع إليها، ويجتهد في المستحبات ويستكثر منها، ويكف عن المحرمات ويبتعد عنها، ويتنزه عن المكروهات ولا يأتيها، ويعمل بالمباحات ما لم تشتبه عليه الأمور فيها، فإذا اشتبهت وقف. فهذا هو الفقيه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. وإن المجيء إلى هذه المساجد وحلق العلم أجره عظيم، فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في الطبراني: من غدا إلى المسجد لا لشيء إلا لخير يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته. وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الترغيب. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم: على مجرد مجيئك للمسجد تتعلم العلم، جلستك بالفتح وجلستك بالكسر في الحلقة تتعلم علما كهذا الأجر الذي سمعتموه. فانظر إلى هذا الأجر الوفير على هذا العمل اليسير الذي يبقى معك طول عمرك. وهذا فيه الحث والترغيب على حضور حلق العلم، ومن هذه الحلق هذه المناشط الدعوية التي تحضرونها ويحضرها إخوانكم في جميع بلدان المملكة، ويدعى إليها العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء، يلقون ما عندهم من العلوم إلى إخوانهم وفلذات أكبادهم فينفعونهم ويفيدونهم. أيها الأحبة، إن باب العلم هو الباب إلى الجنة. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. ها هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العلم هو الطريق المسهل للوصول إلى الجنة فكيف يحجم بعد ذلك عن طلبه من يسمع مثل هذه النصوص؟ والموفق من وفقه الله جل وعلا. هذا العلم يرفع الله به أصحابه كما قال جل وعلا: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك حينما ولى على مكة نافع بن عبد الحارث ثم غادر بعد ذلك إلى المدينة عائدة رضي الله عنه، فلحقه نافع بن عبد الحارث في عسفان، موضع معروف إلى الآن، بلدة شمالي مكة بحوالي 100 كيلو، اسمها عسفان، وهذا هو الضبط الصحيح، ليس عسفان ولا عسفان كما نسمعه من بعض الناس، وإنما هو عسفان فعلان. فلحقه في عسفان فرآه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له: من خلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أبزة. فقال: ومن هو ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال: استخلفت على أهل الوادي مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أما إنه قارئ للقرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما وقد قلت ما قلت؟ فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ابن أبزة مولى، يعني كان عبدا لقريش، فأمره استخلفه نافع بن الحارث أمير ابن عبد الحارث أمير مكة، استخلفه على أشراف قريش وهو عبد، أصله عبد، لكن ما الذي رفعه؟ رفعه هذا الكتاب، فقد كان قارئا للقرآن عاملا به عارفا بالفرائض. فعمر اغتبط هنا وبشره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة والمرجع في المناسك فيها، وكان ينادي منادي بني أمية وخلفاء بني أمية ألا يسأل بمكة في المناسك إلا عطاء، وذلك لمعرفته التامة بالمناسك، حتى إن الشافعية وعامة علماء الحديث رحمهم الله كانوا يتتبعون أقوال عطاء في المناسك بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أخذها من رجلين عالمين بمناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فمدرسة أهل مكة البحر الحبر، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فجابر بن عبد الله رضي الله عنه، فتخصص في هذا الباب إضافة إلى بقية علم الشريعة، وهو عبد أسود لامرأة من قريش، فبلغ هذه المنزلة بسبب العلم. يذكرون في السير أنه وقف عنده سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين الخليفة، وقد حج وجاء من دمشق، ومعه ابناه، ابنا سليمان ابن عبد الملك، فأخذا يسألانه عن المنازل. أول ما قدموا المسجد وجدوه قائماً يصلي فصلى، ثم لما قضى صلاته أخذوا يسألونه عن المناسك وهو يجيب عن كل سؤال سألوه، ثم أعطاهم قفاه ومشى. فقال سليمان لابن عبد الملك لابنيه، قال لهما: يا ابناي لا تنيا في طلب العلم، لا تنيا في طلب العلم، وقد رأيتم هذا إذ وقفنا بين يديه أذلة. خليفة أمير المؤمنين من بلاد الصين شرقا إلى الأندلس غربا، وكان عطاء يعطيهما قفاه. أولا لم يقطع صلاته، ثانيا بعدما أجابهما أعطاهما قفاه، ما يريد شيئا من الدنيا. فعرف الخليفة قدر هذا العلم الذي رفع هذا الرجل. تدرون ما هذا؟ من هذا الرجل؟ عطاء، عبد أسود لامرأة من قريش من أهل مكة، وكان دميم الخلق الخلقة، وكان أشل اليد أعرج 20 عاما وهو لا يعرف لحافا ولا بساطا إلا حصل مسجد الحرام ويتعلم العلم. رفعه الله جل وعلا به. وإذا كان الأمر كذلك فالرفعة معاشر الأحبة هي في هذا العلم. من أراد الرفعة في الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الرفعة في الآخرة فعليه بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما في الدنيا فرأيتم بعض درجات أهله كيف رفعهم الله الآن وسمعتم، وأما في الآخرة فأمره لا يعلمه حق علمه ولا يقدره حق قدره إلا الله جل وعلا، وقد أخبرنا الله به. فهذا هو العلم، هذا هو الشرف. مالك رضي الله عنه يسأل والخليفة عنده وعلماء المدينة عنده، وقد ساد وأكثر طبقته ذهبوا، وبقي من بقي منهم لكن هو رأسهم، يسأل فيجيب، ثم يسأل رحمه الله فيجيب، ويسأل فلا يجيب، والناس لا يجرؤون عليه. فقالت زوجة الخليفة مادحة لهذا الموقف: يأبى الجواب فلا يراجع هيبته، والحاضرون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهما الوقار ولا وليس ذا سلطان. ثم قالت: هذا هو الملك، لا ملك أبيك الذي يساق له الناس بالعصا، هذا يقعد الناس في حلقته إيش؟ محبة وتدينا، يمتنع عن الجواب يسكتون جميعا، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت سكتوا ولا يتحركون كأن على رؤوسهم الطير، لأن من وقع على رأسه الطير من أخف حركة يطير الطير. فهذا فيه بيان الأدب والسكينة مع المعلم والتواضع والوقار أمامه. فهذا هو العلم، هذه صور فقط مختصرة جدا تذكرنا جميعا بمنزلة هذا الأمر الذي نحن وإياكم لأجله في هذا المسجد. ولكن هذا العلم كما قلت لكم يحتاج إلى من يذكر الثلاثة التي ذكرناها في أول الكلام؟ صبر، والتضحية، صبر، تعال تعال هذا أوصانا به الشيخ حسين معافى جزاك الله خير. فالشاهد هذا العلم الذي نحن في صدده، الناس في تحصيله على ثلاثة أقسام. القسم الأول حصل ووصل، والقسم الثاني حصل ولم يصل، والقسم الثالث استمع ولم يحصل. هؤلاء الناس هم في العلم على هذه الطبقات. أما الذي حصل ووصل فهذا الذي مشى المشي الصحيح في الطريق الصحيح، وسنأتي عليه. وأما الذي حصل وما وصل فهذا الذي تعلمه لدنيا، فحينما بلغ ما يريد من الدنيا وقف، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. فبعد مدة قريبة أو قصيرة وإذا به يرجع أشبه ما يكون بالعوام. وأما الثالث فهذا العام يحضر الجلسة مع أهل العلم، ما حصل لكنه لا يشقى إن شاء الله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن المرء إذا عرف المطلوب يحقر ما بذل في سبيل تحصيله والوصول إليه. وثم عوائق كثيرة جداً، وهي عنوان هذه الكلمة، تحول بين التحصيل والتأصيل الذي يوصل به إلى العلم الصحيح، وهي كثيرة، ولكن ألخص ما ييسره الله جل وعلا. لا أقول لكم اثنتين ولا ثلاث ولا خمسا ولا عشرا، الذي ييسره الله في هذا اللقاء. واعلموا أن ما يتيسر هذا على حسب اجتهادي أنا، والباقي أكثر وأكثر، فقد ألفت في ذلك الكتب، وخطب فيه بالخطب، ووعظ فيه بالمواعظ، وألقيت فيه المحاضرات، ولا يمكن أن نجمعها كلها في هذا اللقاء. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنقول أول العوائق والموانع والقواطع التي تحول بينك وبين التحصيل الصحيح الذي تصل به للعلم النافع هو إخلاص النية لله تبارك وتعالى. إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فإن من أخلص النية وفقه الله جل وعلا. والعلم عبادة من أجل العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نعمة هي أفضل عندي من نعمة العلم. العلم نعمة عظيمة وعبادة جسيمة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، فإذا طلبه لله وفقه الله، وإن طلبه لغير ذلك لم يوفقه الله، بل حرمه انتفاعه به في الدنيا، وإثمه ينتظره يوم القيامة إن لم يتب قبل المغادرة من هذه الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، مال، وظيفة، ولاية، جاه، قولوا ما شئتم من أمور الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. وهذا جزاء وفاق، وذلك لأن هذا العلم نفيس، فإذا جاء هذا المتعلم الذي ضعف عقله فبذل النفيس لتحصيل الخسيس ناسب أن يذل يوم القيامة كما أذل هذا العلم النفيس لمطالب الدنيا الخسيسة. فهذا جزاء من الله وفاق، أهان النفيس لأجل الوصول به إلى يتوصل به إلى الخسيس، فناسب أن يذله الله يوم القيامة جزاء وفاقا. ولهذا أدرك السلف هذه المسألة ورأوها حفظكم الله وحفظني من مكره جل وعلا، رأوها من مكر الله بالعبد. قال حماد بن سلمة، ومن هو حماد بن سلمة رحمه الله تعالى ورضي عنه؟ الإمام العلم في الحديث والسنة رحمه الله، الذي قال فيه أحمد مادحا له ما قال، يقول: من طلب الحديث لغير الله مكر به، مكر به، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. فمن فعل هذا الفعل مكر به، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن طلب هذا العلم، علم الشريعة، لغير الله فلا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى به. يقول القائل في هذا معاتبا لبعض من سلك هذا المسلك: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، ويروى أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من كلام عبد الله بن المبارك لابن علية، فاستعفى من بيت المال وكان قد عين عليه، فقال فيه هارون: أفسده علينا ذلك الفتى المروزي. فالشاهد مخاتلة الدين بالدنيا هذا لا يخفى على الله، فيجب على العبد أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، وإذا أخلص النية لله ليعلم أنه سيعرض له بين الفينة والأخرى من وساوس الشيطان، فعليه ألا يستجيب له ويجاهد نفسه ويجالدها في هذا. يقول سفيان: ما جاهدت نفسي في شيء أكثر مما جاهدتها في نيتي. ويقول: تعلمنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. لماذا؟ لأنه استمر فيه، وكلما استمر فيه كلما وقف على شيء من النصوص واطلع على شيء من الأدلة، اطلع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يوم يزداد علما، وفي ازدياد العلم إرغام العدى، وصلاح العلم إصلاح العمل. فمن ازداد في العلم ازداد معرفة بالله وبشرعه، وازداد معرفة بنفسه وبعدوه الشيطان، فعلى ذلك يجتهد كل الاجتهاد في محاربة النفس والشيطان، وجاهد النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. فالشاهد هذا العلم يجب أن يطلب لوجه الله الكريم، لا يراد به الرياء ولا يراد به السمعة، فإن من أراد به الرياء والسمعة يسمع الله به يوم القيامة، كما هو في قصة الثلاثة الذين أول ما تسجر بهم جهنم، ومنهم الذي قرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول له ربنا جل وعلا ما عملت فيها، فيقول أي ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. وهكذا المتصدق وهكذا المجاهد، فهؤلاء الثلاثة أول من تسجر بهم النار عياذا بالله من ذلك. فالإخلاص هذا أعظم سبب ينفع الله به صاحبه، وعدم الإخلاص أعظم سبب يقطع الله به طريق صاحبه في العلم، وذلك لأنه إنما يمشي إلى شيء دنيوي قد رسمه في مخيلته وفي ذهنه وقلبه، فإذا وصل إليه توقف عند ذلك فينقطع ويتوقف، فيعود بعد ذلك مثل العوام أو شبيه العوام، وهذا العلم يبقى حجة عليه، نسأل الله العافية والسلامة. والواقع المشاهد أكبر شاهد، فكم هم الأوائل الذين تخرجوا في الجامعات وشغلوا بالدنيا لا ذكر لهم، وكم هم المتأخرون عنهم في التقدير واشتغلوا بالعلم والمواصلة فيه فانتفعوا، وعم الانتفاع بهم. فالله الله معاشر الإخوة بالإخلاص في النية، فإنها هي سر النجاح، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا هو الدين القيم، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العائق الثاني من العوائق فهو الاشتغال بالدنيا، وصاحب العلم لا ينبغي له أن يشتغل بالدنيا إلا بقدر الكفاف الذي يتبلغ به على طلب العلم أو إلى طلب العلم، فيحفظ به ماء وجهه ويعف نفسه عن ذل السؤال، فيبقى شريفاً عفيفاً يعظم نفسه عن تدنيسها بذل السؤال، ليبقى معظماً لجانب العلم وحرمة العلم، فتبقى له هيبته وعظمته عند الناس، فعليه أن يأخذ البلغة التي تكفيه وتصون ماء وجهه. أما الاشتغال بالدنيا فإنه يفوتك العلم، ولا شك وإن لم يفوتك العلم كلية فوت عليك كثيرا منه. وقصة حديث أبي هريرة من أظهر الأدلة في هذا، يقول رضي الله عنه يقولون أكثر أبو هريرة وكنت امرأ مسكينا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وذكر رضي الله عنه حال الناس مع أنه متأخر في الإسلام، أسلم عام خيبر، قال عن المهاجرين قال أما إخواننا المهاجرون فكان يشغلهم الصفق في الأسواق، وأما إخواننا الأنصار فكانت لهم أرواح يروحون إليها، لهم أعمال لهم مزارع لهم كذا، وهكذا المهاجرون من مكة، وأما هو رضي الله عنه فكان من أهل الصفة، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة وحفظ منه حديثا كثيرا، فرأى منه تفلتا فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. قال: أبسط رداءك. فبسط رداءه رضي الله عنه، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا وحث في ردائه، ثم قال: أضممه إليك. قال: فما نسيت شيئا مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من أواخر الصحابة إسلاما، وهو حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه. ولهذا روايات أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من غيره، وهو أكثر الصحابة رواية، ولذلك كان له النصيب الأكبر من بغض الرافضة وذمهم وسبهم عليهم من الله ما يستحقون، حتى صرحوا بذلك في منابرهم وفضحهم الله به على رؤوس الأشهاد في هذه الآونة الأخيرة بأنه كذاب، كم وكم وكم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون، قاتلهم الله أن يؤفكون. وذلك يغيظهم، لأنه رضي الله عنه أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عن هذا الإشكال: كيف يكون متأخر الإسلام وأكثر الصحابة حفظاً؟ بينه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وله مجلس بجوار الحجرة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستمع إليه وهو يحدث كالسيل الهادئ رضي الله عنه، حتى قيل فيه اعتذارا له أنه كما قال القائل: إني آتيكم وأنا أريد أن أتجوز، يعني أختصر في الكلام، فتتدفق القوافي على فيه، من سعة علمه رضي الله عنه. وهو الذي شبهته أم المؤمنين عائشة بصوت الديك البعيد المدى يسمعه أهل البلدة جميعا، فهذا علم أبي هريرة رضي الله عنه. فالحاصل أن الاقتصاد مطلوب، وأما الاشتغال بالدنيا فهذا يذهب عليك الوقت، ويذهب عليك البركة، ويذهب عليك التعلم والطلب والتحصيل. على أنه قد كان في سلفنا الصالح قلة قليلة من أهل العلم من ذوي المال والغنى واليسار، لكن هؤلاء لم يكونوا على الطريق التي عليها بعض الناس في هذه الأعصار المتأخرة. فأبو حنيفة كان تاجرا، ولكن كان يأخذ جزءا من الوقت ويغلق حانوته ويذهب إلى المسجد. من يفعل هذا من التجار اليوم؟ هكذا ابن المبارك كان تاجرا غنيا، ولكن كان موكلا بذلك من يقوم عليه وهو متفرغ للعلم. وهكذا البخاري ترك له والده رحمهما الله مالا عظيما، فأقام عليه من يستصلحه له، وكان ينفق منه ولم يشتغل بالمال هو. فأنت إن كان عندك شيء من المال فأسند العمل فيه لغيرك، إذا كنت لك نهمة في العلم وميل إلى العلم ورغبة في العلم، فالله سبحانه وتعالى يفتح عليك فيه ويمن عليك فيه بمننه العظيمة ومواهبه الكثيرة فتنتفع. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. الشاهد أن الدنيا معاشر الأحبة تنقص عليك حتى إيمانك إذا اشتغلت بها، والدليل على ذلك حديث ثعلبة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك فحدثتنا حتى كأننا نرى الجنة عيانا، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والأزواج والضياع أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي تصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة. فالشاهد ولي على المال من يقوم به، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو الاستعجال في الطلب، فالمرء كما قال بعض السلف في السابقين قالوا يطلب الحديث 3 أيام ثم يقول بعد فينقطع ثم يقول أنا محدث، 3 أيام ثم ينقطع ويقول أنا محدث، ماذا حصل؟ هذه مصيبة، الاستعجال مصيبة. قال جل وعلا في قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع الخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فكان من قصته الذي تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى ليته صبر حتى نرى. فالحاصل الصبر هذا أمر لا بد منه، فلا يزال من يطلب العلم لا يزال يستفيد إلى آخر حياته في هذه الحياة الدنيا، ولا يمكن أن يتعلم العلم في عشية وضحاها. مالك رحمه الله يقول لأصحابه لما عرض عليهم الموطأ في قريب من شهر، يقول: كتاب ألفته في 20 عاما تأخذونه في شهر؟ ما أقل ما تفقهون فيه، ما أقل ما تفقهون فيه. فلا بد من الصبر، واصبر واحتسب أيها الطالب حتى تحصل. من لم يصبر لن يظفر بشيء من العلم أبدا. الصبر باب مهم في التحصيل، واليوم نرى بعض أبنائنا يحضروا الدورة العلمية أو الدورتين ويدرس السنة الأولى في الكلية ثم يدخل فيه العجب، نسأل الله العافية. بعض، لا أقول الجميع، أقول بعض، فيأتيه مثل هذا البلاء فيرى نفسه أنه قد ساوى كبار العلماء ويريد أن يكون مثلهم، وهو لم يدرس إلا 3 أشهر ويريد أن يحصل ما حصله شيخه في 40 سنة يحصله في 4 أشهر، هذا ما هو صحيح أبدا. الأولون كانوا يصبرون ومع إخلاصهم يؤجرون ويحصلون. يقول الحسن البصري رحمه الله: كنا رأينا أناسا يتعلمون ما يتعلمون إلا يسيرا، ثم نرى ذلك على صلاتهم وخشوعهم وسمتهم وكلامهم، يظهر فيه العلم. فإذا ظهرت بوادي العلم فيه من أول أمره فهذا أرجو، أرجو الخير منه. أما إذا لم تظهر ورأيت فيه المشاكسات ورأيت فيه المناقشات ورأيت فيه العجب ورأيت فيه التعالي على زملائه ورأيت فيه الامتحان لأشياخه أو لبعض أشياخه أو الاعتراض عليهم، اعلم أن هذا لن يحصل خيرا أبدا أبدا. وهذا للأسف معاشر الأحبة يعني نراه الآن في بعض الطلبة، فإذا تحمله إخوانه وشيوخه أحيانا ثم أحيانا ثم أحيانا ثم أدبه المعلم نفر، وإذا نفر أقفى،
وإذا أقف انقطع، وإذا انقطع ذهب العلم كله، فما حصل شيئا بسبب الاستعجال. الإمام أحمد رحمه الله رأوا معه يوما محبرته وهو في آخر أيامه قبل أن تأتيه الفتنة والمحنة، فقيل إلى أبو عبد الله: إلى متى مع المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فلا يزال المرء يتعلم حتى يموت، فإذا لم تصبر فإن هذا عائق من عوائق الطلب، ومن لم يصبر يوشك أن ينقطع ويتوقف. فعليك بالصبر. الله جل وعلا قال في المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا: لولا نزل هذا القرآن عليه جملة واحدة، مرة واحدة، قال جل وعلا في الرد عليهم إيش؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالاستعجال في العلم هذا يفوت عليك العلم، فإنه قد تقرر عند السلف وجاءت عبارتهم الجميلة الجامعة في هذا حينما قالوا: من رام العلم جملة حرمه جملة، من رامه جملة مرة واحدة حرمه جملة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه هذا القرآن في 23 سنة منجم حسب الوقائع والأحداث والمناسبات، وفي آخر الأمر نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب في هذا الباب، فإنك حينما تبدأ في الطلب لن يحتاج إليك، فإذا صبرت وثابرت وواصلت كتب الله سبحانه وتعالى لك الأجر ورزقك التحصيل الصحيح، ثم بعد ذلك يحتاج إليك. وسنذكر قصة بعد الأذان إن شاء الله. من القصص التي أذكرها لأحبتي وأبنائي وإخواني في الصبر تذكيرا فقط، والذكرى قد مدح الله أهلها المنتفعين وشهد لهم بالإيمان، وإلا هي إن شاء الله معروفة عندكم. الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله، صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال رحمه الله تعالى، والذي على نسخته من صحيح البخاري تفرعت اليونينية، والتي عليها تفرعت أدق نسخ صحيح البخاري، بال الدم مرتين وهو في السفر يطلب الحديث، باله مرتين تنقطع به النفقة ويحفى ويتعب، وهو صابر في هذا ولا يتكلم بشيء، إلا في آخر حياته قال كلمة واحدة لابنه، وعندها أخذ أهل العلم يشرحون معاناته في طلب الحديث. قال له: يا بني، وكان في يوم وفاته أو قبله بيوم، توضأ بماء دافي وكان الجو شاتيا في القاهرة رحمه الله، وقد أفتى الأشاعرة والصوفية في زمانه بقتله وإهدار دمه، وقالوا للسلطان: اقتله، وذلك لأنه كان يحدث بأحاديث الصفات، وهؤلاء أشاعرة خلص، وقالوا للوالي في بلاد دمشق: هذا يفسد على الناس عقائدهم. فالشاهد قبيل وفاته توضأ ثم
قال له ولده: أتشتهي شيئا يا أبي؟ قال: نعم، أشتهي الجنة ورؤية الله جل وعلا. قال: أتوصينا بشيء؟ قال: أما دين من الدنيا لي أو علي فما لي عند أحد ولا لأحد عندي شيئا، ولكني أوصيك بتقوى الله وهذا العلم الذي تعبنا عليه لا تضيعوه. فهذه الجملة شرح عندها حال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى مع العلم وصبره وتحمله المشاق فيه، وهو رحمه الله زميل الموفق بن قدامة ابن عمته، وهو خال الحافظ الضياء المقدسي رحمهم الله تعالى جميعا. ولو قرأتم في سير هؤلاء آل قدامة في الصالحية لوجدتم العجب العجاب، حتى قال فيهم صبط بن الجوزي، قال في هؤلاء، قال: وجدنا أقوى، رأيت أقواما كأني أرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنساني مقامي عندهم الأهل والأوطان، وبقي عندهم. فآل قدامة أسرة مباركة، لا جدهم الأول أحمد، ولا ابنه الشيخ أبو عمر، ولا أخوه الموفق، ولا ابن أخته الضياء، ولا ابن الضياء كذلك إبراهيم، ولا 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 عد من سير هؤلاء الصالحين، حتى قال فيهم القائل: الصالحية جنة، والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. عشر غرف بنيت في ديرهم في سفح جبل قاسيون، كانت جامعة من أعظم الجوامع في الدنيا في ذلك الحين في سفح جبل قاسيون. عشر غرف لآل قدامة أصبحت مركز العلوم، من الصين يفدون إليها حدود العالم الإسلامي إلى المغرب، يفدون عليهم ويتوافدون عليهم، مجالسهم كلها للإقراء والقرآن وتحفيظ القرآن والفقه والحديث والتفسير والوعظ والتعليم، رجالا ونساء وأطفالا. فلم يبارك في أسرة كما بورك في هذه الأسرة في العلم خاصة، حتى إن العلم استمر فيهم وفي أولادهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم وأحفاد أحفادهم إلى 350 سنة. خرجوا من جماعين في بيت المقدس، بنابلس في بيت المقدس، هاربين من عهد الصليب في عهد الصليبيين واستيلائهم على فلسطين، فارين بدينهم حتى نزلوا في سفح جبل قاسيون. أولا نزلوا في دمشق، ثم بعد ذلك بعد 3 سنين خارج دمشق في بابها الشرقي، ثم 3 سنين بعد أن انتقلوا إلى الصالحية، فكان من أمرهم ما كان. فإذا ما قرأتم أحوالهم حقيقة أحوال رجالهم الكبار وأشياخهم المشاهير وأولادهم، إذا قرأتم حال هؤلاء وحال نسائهم، التاريخ حفظ لنا حتى أسماء نسائهم وبناتهم وبنات بناتهم وبنات أولادهم، امرأة امرأة فضلا عن الرجال، إذا قرأتم حال هؤلاء ووجدتم صبرهم في العلم تستقلون ما نحن فيه، بل نزهد فيما نحن فيه من الصبر على العلم، شيء عجيب. فقضية العلم يا إخوة، العلم إذا وهبته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا لم تعطه شيئا؟ رابعا، عليكم حفظكم الله بأن تتجنبوا الفوضى العلمية، فإن هذه من عوائق التحصيل وقواطع التحصيل، الفوضى العلمية، يقابلها التأصيل الصحيح. التأصيل يا عباد الله لا يكون إلا بالتدرج، والتدرج في العلم مطلوب،
لا بد منه. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. فالتدرج على قسمين، تدرج في أنواع العلوم وتدرج في العلم نفسه الذي تريده أو تميل إليه أو تريد أن تبرز فيه أو تحبه، تريد أن تتخصص كما يقال بلغة العصر فيه. أما التدرج العام فذلك بأن تبعد عن نفسك معرة التجهيل، هذا التدرج العام، تبعد عن نفسك معرة التجهيل. فإذا تكلم الناس في اللغة العربية وإذا بك تعرف، إذا تكلم الناس في أصول الفقه وإذا بك تعرف، وإذا تكلم الناس في أصول التفسير وإذا بك تعرف، وإذا تكلم الناس في أصول الحديث وإذا بك تعرف، وإذا تكلم الناس في الفقه وإذا بك تعرف، إذا تكلم الناس في الحديث تعرف، في التاريخ تعرف، فلا بد. فالتدرج هذا لا بد منه، فتأخذ في العلوم الذي ترفع به عن نفسك معرة التجهيل. والثاني التدرج في العلم الواحد، فتبدأ فيه بمختصراته ثم متوسطاته ثم موسعاته. فإذا طلبت هكذا وصلت، وإذا لم تطلب على هذا النحو فإنك لن تصل بحال من الأحوال. وهذا طريقه ما كنت قد ذكرته لكم مرارا، وهو قول القائل: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصحين. لا بد من الحفظ، ولا بد أن يكون المحفوظ، المتن المحفوظ أن يكون من صفاته أن يكون معتبرا في الفن، والمعتبر هو الذي يجمع للراجح في هذا الفن. والثالث أن تأخذه على المفيد الذي يفيدك إذا قرأت عليه، عنده علم. وناصح إذا لم تسأله ورأى حاجتك ابتدأك هو بالإفادة، هذا هو الناصح. المفيد الذي تسأله فتستفيد، الناصح الذي رأى إذا رأى حاجتك أبدى لك النفع وإن لم تسأله فهو مفيد الناصح. فلا بد من التدرج على هذا النحو في الفنون كلها، تأخذ في كل فن المتن المعتبر ثم تأخذه من أوله إلى آخره. فإن حصل الحفظ فهذا هو الأصل. والعلم حفظكم الله بهذه المناسبة قيل فيه: علمي هو الذي يدخل معي الحمام في صدري، علمي هو الذي يدخل معي الحمام، ما هو كتب، الكتب ما تدخل بها الحمام. فذكر الحمام لأجل ما؟ لأجل الحفظ، لأن الكتب لا يدخل بها الحمام، كتب العلم محترمة. فإذا دخلت علمك في صدرك، علمك في صدرك، أنت تحرص على هذا. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي إلى آخره، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فالشاهد لا بد من الحفظ، ولا بد من هذه المتون المعتبرة، ولا بد من التدرج فيها. أما الفن فأنت تتدرج فيه ابتداء توسطا وانتهاء، فإذا مشيت على هذه الطريقة وصبرت حصلت. فهذا التأصيل الذي يحصل به التحصيل الصحيح، التأصيل الصحيح يحصل به التأصيل الصحيح، وهذا يحتاج أيضا إلى الصبر. أما تريد أن تأخذ العلم في يوم وليلة وعشية وضحاها هذا ما يمكن، فإذا لم تؤصل لن تحصل. ونحن الآن للأسف نرى الفوضى العلمية، يقرأ في الكتاب هذا ويقرأ في الكتاب هذا ويقرأ في الكتاب هذا ويقرأ في الكتاب هذا، هذا خطأ، هذا شيء. الشيء الآخر تراه يريد أن يبدأ بالمطولات وهو لم يتقن المختصرات في الفن، مختصر في الفن ما أكمل مختصراً ويريد أن يأتي إلى المطولات، هذا غلط. لا بد أن تضبط الأصول ليصح لك الوصول. مثال: الآن حينما يعطيك شخص كتابا أو بحثا ويقول لك راجعه، أنت تراجعه بالذي تحفظ وتعلم ولا تروح تبحث في المكتبات؟ إذا لم يكن عندك محفوظ محصل بالطريق المؤصل ما يمكن أن تكتشف الأخطاء، فهذا في صدرك، العلم في صدرك. أما هذه الكتب في المكتبات فهي بمثابة الأرصدة الكثيرة في البنوك، ما تستطيع تحملها، فترجع إليها عند حاجة الصرف في البيع والشراء، تأتي من هذه البنوك فتأخذ الأموال الوفيرة والكثيرة فتشتري بها. هكذا هذه العلوم في الكتب الكبيرة أنت تحتاج إليها عند التأليف والتحرير والردود والمراجعة ونحو ذلك. أما العلم الأصيل فهو الذي يكون معك في صدرك. الأمر الخامس ولعلنا نقف عنده ونكتفي به هو الحذر، الحذر من أن يأخذ الصغار على الصغار والشباب على الشباب مع توافر الأشياخ، مع توافر الأشياخ، فهذه طامة عظيمة تقطع على المرء الطريق ولا يحصل علما. فعليك بالبعد عن هذا، فإنك إن استمررت في هذا الطريق، استمريت في هذا الطريق لا يمكن أن تحصل، وذلك لأن الطلبة إذا حصل بعضهم أو قرأ بعضهم على بعض لن يجدوا الفائدة عندهم التي يجدونها عند الشيوخ. وقد فسر ابن قتيبة وهو أحد علماء الحديث رحمه الله، فسر حديث إن من أشراط الساعة أخذ العلم عند الأصاغر أو التماس العلم عند الأصاغر أو أخذ العلم عن الأصاغر، فالأصاغر فسر بتفسيرين، بأهل الأهواء والبدع، وفسر بالأحداث. الحدث، الحدث علمه قليل وخبرته قليلة وتجربته قليلة، فحدته قريبة وطيشه كثير وجهله أكثر وعلمه قليل، بينما الشيوخ علمهم كثير وقد ابتعدوا بموجب السن عن الطيش والحدة والسفة واكتسبوا الخبرة واستصحبوا التجربة، فهم عن الطيش أبعد والفائدة عندهم أكثر وأكثر. فالذي يأخذ عن الأحداث ويدع الشيوخ والكهول المتوافرين هذا في الحقيقة لا يمكن أن يحصل علما يقال فيه علم، يحصل ثقافة، وذلك لقلة المادة عند الشباب وكثرتها عند الشيوخ. وكم رأينا في هذا العصر الحديث، كم رأينا من بعض الشباب والصغار اقتنعوا بأخذ بعضهم على بعض ممن هو مثلهم أو قريب منهم في السن، ثم كانت النهاية بأن أخذوا العلم مغلوطا وفهموه مغلوطا، ثم ضلوا، ثم بعد ذلك إما انتكسوا وإما انقطعوا. وهذا مثاله من قديم، الخوارج، الخوارج معاشر الأحبة كان بين أيديهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا متوافرين فلم يأخذوا عنهم، ما أخذوا عنهم واستقلوا بأنفسهم، وأخذ بعضهم عن بعض فاستقلوا بفقه القرآن ولم يفهموه وتركوا الصحابة رضي الله عنهم، فوقعوا فيما؟ فوقعوا في الضلال. ونحن من 40 سنة أو قريبا منها عايشنا كل من اشتطوا من الشباب وتركوا الطريق السنية السلفية الأثرية، وما رأينا السبب في هذا إلا تركهم للمشايخ الكبار وأخذهم عن بعضهم البعض، وكلهم صغار. أبو 15 و16 إلى 20 يأخذ عن أبو 22 23 و24 ممن سمعته أذناي. أنا الذي أحدثكم، سمعته أذناي قبل أكثر من 30 سنة وهو يقول ابن باز جاهل بالسنة. ابن باز رحمه الله جاهل بالسنة، شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن يقال عنه هذا. كيف؟ لأنه رأى جزء أو جزئين مخطوطة من كتب الأجزاء الحديثية وسألوا عنه الشيخ ابن باز، قال والله ما أعرفه. هذا ما يدل على ورعه، ويدل على ما؟ على أمانته، ويدل على ما؟ ويدل على إيش؟ يدل على دينه المتين. هذا الجزء الصغير ما ضره ما يعرفه، قال جاهل بالسنة. ثم لم يزل هذا الإنسان حتى شطح شطحا بعيدا لا أريد أن أتكلم فيه، فانتكس وارتكس. فالشباب يا معاشر الأحبة إذا أخذوا عن بعضهم والشيوخ بينهم ضلوا. الخوارج جاءهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعدما استأذن عليا في مناظرتهم، فلبس حلة كأبهى ما تكون من الحلل جديدة جاءته من اليمن، فكها ولبسها وجاء إليهم. فلما رأوه أول ما رأوه قال بعضهم لبعض هذا رجل من قريش، وقريش قد قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، لا تجادلوه. هذا من أول شيء، لا تجادلوه. فلما وفد عليهم الشاهد هنا فقالوا له ما هي ابن عباس، ما هذا؟ قال ماذا تنقمون هذه الحلة؟ فعرف، قال والله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أحسن منها أجمل منها، إيش تنكرون علي؟ من أتقى لله، أنا أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى فيكم واحدا منهم، ما معهم ولا واحد من الصحابة، استقلوا بأنفسهم ففهموا القرآن على فهمهم المنكوس وفقههم المعكوس. فجاءت قضية القضايا ومصيبة المصائب في تكفير المسلمين، ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم، كلها عندهم واحدة، كفر أكبر ناقل عن الملة. فعمدوا إلى آيات نزلت في الكافرين فنزلوها على أهل الإيمان. الشاهد قوله وما أرى فيكم واحدا منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وسمعوا منه وجالسوه وتفهموا على يديه وتعلموا على يديه، عايشوا التنزيل، سادات اللغة رحمهم الله ورضي عنهم، أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ترك الخوارج الأخذ عنهم ظلوا ظلوا. فهكذا الصغار إذا تركوا الشيوخ الكبار ولم يطلبوا عليهم العلم ولم يستفيدوا منهم، وانضوى بعضهم إلى بعض، وانضم بعضهم إلى بعض، والتف بعضهم على بعض، فإنهم لا يمكن أن يتعلموا. فاحذروا رحمكم الله من هذا الباب الخطير، فإنه من أعظم القواطع للعلم. واحرصوا رحمكم الله على أهل العلم الذين عرفوا به، واحرصوا على كبار الشيوخ، فإن طلب العلو سنة عمن سلف. فلا تأخذوا عن الحدث والشيوخ متوافرون. وليس يعني هذا أن الحدث لا يستفاد منه، طالب العلم المتمكن يستفاد منه، لكن متى يا إخوة استفاد منه؟ في المذاكرة والمراجعة والحفظ والتسميع لك والعرض عليه إذا كان قد أتقن وأخذ عن شيوخه، كما هو حال شيوخنا قديما، كانوا يجعلون كبار طلابهم للصغار فيسمعونهم ويراجعون لهم ويتقنون عليهم المتون، أما الشروح فكانت لمن؟ كانت للشيوخ الكبار. ما يقبلك الجامع أصحاب الجامعة وأنت ما أخذت المتوسطة والثانوية. فهؤلاء نحن لا نمسحهم، الشباب فيهم الخير والبركة، لكن بمرأة من الشيوخ وأمام الشيوخ وتحت نظر المشايخ، يستذكرون مع إخوانهم، يراجعون لهم، ثبتون لهم حفظهم، يفكون لهم بعض العبارات التي يحتاجون إليها، نعم. أما التوجيه والتعليم والتفقيه والتدريس إنما هو على يدي هؤلاء، فلا إيش إفراط ولا تفريط، فلا بد من هذا. إذا لم يكن العبد سائرا على هذا فإنه سينقطع. فمن أحسن التدرج وصل إلى التخرج، ومن لم يحسن التدرج فإنه لن يصل إلى التخرج. والتدرج إنما يتنقل فيه الإنسان من حلق أهل العلم. من يعطينا الأمر الثاني الذي ذكرناه في القواطع؟ نعم، الأول ذكرناه خلاص خليه مشهور، الثاني لحظة، لا المسؤول، عدم الانشغال بالدنيا. تعال تعال، من طلب الحديث لغير الله مكر به، من قاله؟ هذا من الشيخ حسين ترى، ما هو ما احنا ما اعطيناك ولا فلس، بس اعطيناك الهديه، جزاه الله خير. نعم، الشاهد معاشر الاحبه، العوائق كثيره جدا، وانا في نفس الشيء ما استطيع اخفيكم، الان يضاف الى العوائق الاشتغال بادوات التواصل، هذا ما استطيع ان ادعه. ضيع الأوقات على طلبة العلم، وأنا أتأسف على طلبة العلم، أما الرعاء وإن كنت أتأسف عليهم لكن الحرقة عليهم ليست كطلبة العلم. طلبة العلم الآن اشتغلوا بها، يقعد على الجوال 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات الليل كله وهو بلا فائدة. لو أنه أخذ كتاباً لأنهى. ركبت في وسيلة من وسائل النقل وضمنا يعني كراسي هذه الوسيلة، ضمتنا كراسي هذه الوسيلة، فرأيت عجبا. أما أحد من رأيت فكان بيده مصحفة فقضى فيه البقرة وآل عمران، وأما الثاني فكنت أرى بين يديه كتابا يقرأ فيه، فلما قاربنا الوصول وإذا به قد قطع جزءا كبيرا منه، وأما الثالث وكان لعله في 60 أو لعله زاد عنها، فمنذ أن ركبنا وهو يشتغل في الجوال بالكورة، هذه الحبوب اللي يلعبون فيها ما أدري إيش، يعني اللي مثل الخرز يلعبها كذا ويلعبها كذا ويلعبها كذا ويلعبها كذا ويلعبها كذا، هذا كان بجواري، فقرابة يعني 3 ساعات 4 ساعات في سفر، وهذه شغلته لأن كنا من مطار إلى مطار، ف4 ساعات ويشتغل بهذا الخرز، ما الذي استفاد منه؟ لا شيء. فهذه الوسائل يا أحبة الآن هذه مصيبة في هذا الجانب في تضييع الوقت، هذا واحد. وجانب آخر، ليست هي موثوقة في تعلم العلم، ليست هي موثوقة في تعلم العلم، فالآن انفتح الناس عليها وأصبح كل من أراد شيئا ضرب فيها ويظن إيش أن هذا هو العلم المحقق، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. اللهم إلا في محل واحد، إذا كان المحل الذي تدخله لعالم حبر موثوق وموثق في موقعه فنعم تستمع شرحا، تقرأ كتابا، تقرأ فتوى، نعم. أما ما عدا ذلك فالشر فيها كثير، وللأسف كثير من أبنائنا في هذا الوقت يشتغلون بهذه الوسائل التي ضيعت عليهم الأوقات وفوتت عليهم التحصيل العلمي الصحيح. ولعلي أكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه السؤالات أنا أحيلها على الشيخ عبد الله جزاه الله خير، يتولى الإجابة عليها.